الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم السبت الموافق 22 من جماد الآخرة لعام 39 و400 وألف، في مسجد الصحابة بالغيضة، نشرع مع إخواننا في التعليق المختصر إن شاء الله على متن نظم الورقات ليحيى العمريطي الشافعي رحمه الله تعالى، وهو نظم سلس متمم لفوائد الورقات لإمام الحرمين، وقد من الله عز وجل علينا بقراءتها على إخواننا، وها نحن نشرع في هذا المتن في يومنا هذا. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. أولا، لنعلم أن دراسة علم أصول الفقه من المهمات، إذ أنه علم تضبط به أدلة الاستدلال، وأدلة الاستدلال المجمع عليها ثلاثة يأتي بيانها في موطنه، وهي الكتاب والسنة والإجماع. ثم إن دراسة علم أصول الفقه يتيسر به بعد توفيق الله عز وجل الوصول إلى درجة الاجتهاد في المسائل العلمية، إذ أن الطالب يصير لديه ملكة تؤهله للفتوى لمعرفته للناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك من أبواب الدين. وكذلك يتوصل الطالب بدراسة هذا الفن إلى معرفة أسباب الخلاف بين العلماء، وعند ذلك يرجح بين أقوال العلماء الموافقة للكتاب والسنة. ومما يستفاد أيضا الدعوة إلى اتباع الدليل، فإن أصول الفقه دعوة إلى اتباع الدليل المتقدم بيانه. ثم أيضا، هل كان علم الأصول قديما أم حديثا؟ بالنسبة للتطبيق، هو موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أصحابه، وفي زمن أتباعهم، إلا أنه من حيث التدوين أول من ألف فيه الشافعي رحمه الله تعالى. ومما يدل على أنه كان مطبقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عليهم حين سمعوه يذكر الزكاة في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة قالوا: يا رسول الله، والحمر هل فيها شيء؟ قال: لا أجد فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم إن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم، وإذا أشكل عليهم شيء رجعوا إليه، فيعلمون من قرينة الحال، ويعلمون من طريقة الأمر هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة أو لغير ذلك، وهذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة أو لغير ذلك. أما حالنا الآن، ما نستطيع نتوصل إلى أن هذا الدليل يفيد هذا الحكم إلا بقراءة القواعد التي قد دونها العلماء. ثم إن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أتباعه كان قائما على الفهم الدقيق للقرآن سواء باللغة الفصيحة وكذلك معرفة ما يتعلق بأسباب النزول وغير ذلك. وكلما بعد العهد كلما ضعف هذا الأمر لدى كثير من الناس. وقد مر هذا النوع من العلوم بثلاثة مراحل المرحلة الأولى مرحلة البداية في التصنيف في هذا الفن، وهو الذي سلكه الشافعي رحمه الله. ويذكرون أن السبب الذي دعا الشافعي إلى التأليف في هذا الباب أن عبد الرحمن بن مهدي أرسل إليه برسالة وطلب منه أن يكتب له كتابا في معرفة الأدلة وما يتعلق بها. وقيل بأن الشافعي تتلمذ على الإمام مالك، وكان الإمام مالك إمام أهل المدينة صاحب حديث وفقهه مأخوذ من الحديث، وكان أبو حنيفة النعمان وأصحابه في الكوفة أصحاب رأي وربما صار الفتوى وصار أمر القضاء إليهم، فانتشر الأمر بين الناس على هذا. فأراد رحمه الله تعالى أن يؤلف مؤلفا ليبين فيه أن علم الفقه لا ينفصل عن علم الحديث، بل هو امتداد له، فإن الفقه الدقيق الصواب هو الذي ينطلق من الحديث. المرحلة الثانية في هذا الفن، وهو ما سطره الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه، وهكذا ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وقد ألف الخطيب البغدادي هذا الكتاب ليبين أدلة ما يتعلق بهذه الأبواب، لا سيما باب الإجماع والسنة ووجوب الأخذ بالكتاب ونبذ التقليد ومسألة القياس، فتكلم على مسائل كثيرة. وهكذا ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بدأ بأهمية العلم وفضل العلم، حتى وصل في آخر الكتاب إلى الكلام عن التقليد والإجماع والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من الأبواب. في هذه المرحلة ألف الناس المؤلفات وصنفوا المصنفات، إلا أن علم الأصول الفقه بدأ يدخله الدخيل، حيث ألف فيه المعتزلة وألف فيه الأشاعرة وألف فيه من أنواع الطوائف من المالكية والحنبلية والحنفية والشافعية. وتعلمون أن العهد قد بعد وكثير من الناس تركوا الكتاب والسنة إلى التقليد، ودخل أيضا علم الكلام في هذا الباب كما دخل علم الكلام في كثير من الأبواب، حتى أن المؤلفين من الحنابلة مع بعدهم عن علم الكلام كذلك كانوا ربما كتبوا بعض المباحث الكلامية في الكتب الأصولية، ومن ذلك روضة الناظر لعبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي صاحب المغني والكافي وعمدة الفقه، ومع ذلك جعل في بدايتها أبواب من أبواب علم الكلام مع أنه كان بعيد عن الكلام والمنطق. المرحلة الثالثة التي يهمنا هي مرحلة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ومن تلاهم. هذه المرحلة أرادت أو أراد أصحابها أن يختزلوا علم الأصول من الطرق الاعتزالية ومن الطرق الكلامية إلى الطريقة السلفية. وقد ألف ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب المسودة، ليس ابن تيمية وحده وإنما جده كتب مقدمة في أصول الفقه، ثم تمم أبوه عليها بعض الحواشي وبعض الفوائد، ثم جاء ابن تيمية رحمه الله تعالى وأضاف إليها بعضا، ثم أخرج الكتاب على هذه الصورة، فكان كالمسودة، سمي بالمسودة لأنهم لم يبيضوه ولم ينشروه، وإنما نشر الكتاب بعد موت ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهكذا ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين تكلم بكلام النفيس على مسائل الإجماع ومسائل التقليد ومسائل الرأي إلى غير ذلك من المسائل، فكان له دور بارز في الكتابة في هذا الباب وفي تنقية هذا الباب وعودة هذا الباب إلى ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. قد تجد بعض الكلام أيضا مبسوط في صحيح البخاري، لا سيما بعض الأبواب ككتاب خبر الآحاد وكتاب ماذا الاعتصام بالكتاب والسنة وكتاب الأحكام، يتكلم على هذه المسائل وإن كان على باب يعني الإشارة والتفصيل لا على باب يعني أنه مؤلف مستقل. ثم أكثر ما يشتهر بين الناس الآن دراسة روضة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة المقدسي، وقد شرحت في نزهة الخاطر، وهكذا لخصها الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة في أصول الفقه. المذكرة في أصول الفقه هي ليست كتابا مستقلا يعني في باب الأصول، وإنما لخص فيها روضة الناظر تلخيصا غير مخل، مع أنه لم ينقل كل أبوابها أو كل ما فيها من الكلام وعلق عليه، وإنما يذكر بعض المسائل الأصولية لتقريبها. ويذكرون أن روضة الناظر مأخوذة من كتاب المستصفى للغزالي وملخصة منه، إن لم تكن هو إلا مع بعض التعديلات، ولكن الغزالي تعلمون أن عنده شيء من علم الكلام، وهكذا كتب كثيرة دخلت في هذا الباب. ومن الكتب في هذا الباب التحرير للمرداوي، وله شروح كثيرة، هذا في المذهب الحنفي، أقصد المذهب الحنبلي. وأما المذهب الشافعي فقد ألف كثير من العلماء في هذا الباب الشافعي، ومنهم الشيرازي كتاب اللمع، وهكذا إمام الحرمين الورقات، وجاء شرح المحلي على الورقات، وهكذا متن نظم الورقات، كلها تعتبر كتب شافعية في هذا الباب، كتب شافعية في هذا الباب. فيقول رحمه الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدأ بالبسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل، مع أن العلماء قد اختلفوا في جواز الاتيان بالبسملة في أول الشعر، والصحيح الجواز. قال الفقير الشرف العمريطي: ليس المراد به فقر ذات اليد، وإنما الفقر إلى الله عز وجل والضعف إن لم يوفق الله عز وجل الإنسان. الشرف لقب من الألقاب، مثل ما يسموه الشرف النووي وغير ذلك، وإلا فاسمه يحيى. العمريطي نسبه ذو العجز والتقصير والتفريط، أي أنه متصف بالعجز: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وليس المراد أنه في هذا الباب عاجز بحيث أنه يلتزم هذا الخلق الذي استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز. لكن من حيث الإنسان، من حيث طبيعة الإنسان، هو عاجز إلا أن يوفقه الله عز وجل ويعينه. والتقصير بالنسبة إلى من سبقه من العلماء والأئمة، وإلا فكونه ألف وصنف ودعا هذا يدل على اجتهاد في هذا الباب. والتفريط حاصل، وهو ما يلتزمه الإنسان مما يؤدي إلى ضياع وقته أو فوات خيره إلى غير ذلك. فينبغي لنا أن نتميز بضد ما ذكر، فنكون أصحاب نشاط في طلب العلم، وأصحاب جد في حفظه وتدوينه ودراسته، وأصحاب اجتهاد في الحفاظ على وقته. الحمد لله الذي قد أظهر، حمد الله عز وجل لأن الله افتتح كتابه بالحمد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد، وقد تكلمنا في درس الصباح وهو درس السفارينية على ما يتعلق بهذه المسألة. نحمد الله عز وجل الذي قد أظهر، يعني قد أظهر وجل هذا العلم على علم الأصول للورى وأشهر، علم أصول الفقه سيأتي تعريفه، للورى للمتأخرين، وأشهره أي أظهره على لسان الشافعي وهونا، أي على لسان محمد بن إدريس الشافعي، وإن لم يتكلم به فهو قد خطه ببنانه وقيده في الكتاب فكان كالمتكلم به، وعبر باللسان لأن اللسان أكثر ما يعبر به ويبلغ به. والإمام الشافعي من أئمة أهل السنة والجماعة صاحب كتاب الرسالة، وهو يشير إلى هذا الكتاب، إذ أن الشافعي رحمه الله دون هذا العلم في كتاب الرسالة، إلا أنه ينبغي أن يعلم أمر، وهو أن الرسالة قد ألفت على فترتين، فترة في العراق وهي التي ألفها بطلب من عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، حتى قال ما صليت صلاة إلا دعوت للشافعي بعد أن قرأت كتاب الرسالة، رد فيها على القرآنيين، ورد فيها على الرائيين، ورد فيها على المعتزلة وغيرهم، وبين فيها منهج أهل الحق. ثم لما ذهب إلى مصر أعاد تأليف الرسالة مرة أخرى، وقد حقق الرسالة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وذكر أن الرسالة التي ألفت في العراق قد اندثرت لا وجود لها، وإنما الذي يتعامل معه الناس الآن الرسالة التي ألفت في مصر، فهي تأليف جديد رتبه ونمقه وصار مفيدا. وهو لك أنه سهل، فهو الذي له ابتداء دون، يعني من أول من صنف فيه مستقلا، وإلا قد قلت لكم من حيث التطبيق هو موجود من قبل، لأن الله عز وجل أتم دينه وأكمل الرسالة، إلا أن التدوين ابتداء يكون لصاحبه فضل عظيم، إذ أن من جاء بعده يستفيد منه، وتابعته الناس حتى صار. ثم أيضا كتاب الرسالة يعتبر كتاب في الأصول، وكتاب في المصطلح، وكتاب في الفقه، وكتاب في الأدلة، وغير ذلك من الكتب. وتابعته الناس حتى صار، أي أن الناس اتبعوا الشافعي في هذا الباب تأليفا وتصنيفا وإفرادا وإطالة، فألف ابن قتيبة كثير من الكتب، والشافعي نفسه صارت له عدة كتب في هذا الباب، في عدة أبواب من أبواب الأصول، كتبا صغار الحجم أو كبارا، منهم من طول وفصل كالغزالي في المستصفى، وكذلك منهم من اختصر كالجويني في الورقات. وخير كتبه الصغار ما سمي، أي أن من أحسن كتبه الصغار المختصرة هو الورقات للإمام الحرمي، يقصد من يسمى بإمام الحرمين وهو عبد الملك. قال وقد سئلت مدة في نظمه، فيه أن العلماء كانوا يعودون إلى من هو أعلم منهم للاستفادة، وفيه طلب الشعار لنظم الكتب والفنون، وذلك أن الشعر محبوب إلى النفوس ومستصاغ في الأسماع وسهل الحفظ. الآن لو قلت لطالب احفظ متن الورقات يشق عليه، لكن لو قلت له احفظ ماذا نظم الورقات يسهل عليه، وربما تغنى فيها بها في سفره وفي حضره مع ابنه ومع ابنته، فيكثر الترداد لها ويرسخ العلم مسهلا لحفظه وفهمه. يعني الداعي له إلى النظم أن يكون سهلا في الحفظ والفهم، لأنه سيبوبه ويفصله ويجلي فوائده حتى ينتفع بها. قال فلم أجد مما سئلت بدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار. وقد شرعت فيه مستمدا، بدأت فيه مستمدا العون من ربنا، من ربنا التوفيق للصواب، وهذا هو الواجب علينا جميعا، أن الإنسان يسأل ربه العون والسداد، لأن الله عز وجل هو الذي يوفق لكل خير، وهو الذي يصرف عن كل شيء شر وضير، وإذا أعان الله عز وجل فهو المعين، وإذا خذر الله عز وجل فلا معين، إذا خذر الله الإنسان فلا معين. ثم أيضا إذا وفق الله عز وجل جعل لكلامك القبول، وجعل لمؤلفك القبول، فيأخذه الناس تدريسا وقراءة وتدوينا فيستفيدون وتستفيد أنت من حيث الأجور. والنفع في الدارين بالكتاب من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. سأل ربه أيضا أن يكون الكتاب نافعا في الدنيا بحسن الثناء وجود الأجور بسبب تدريسه وقراءته، وهكذا في الآخرة بالأجور التي تحصلها. ولعل الله عز وجل قد استجاب له هذه الدعوة، فانظروا من ذلك الزمن وإلى الآن والناس يؤلفون يعني يقرؤون هذا الكتاب ويحفظون ويدونون ويستفيدون، فهذا من البركات العظيمة التي يستفيدها العلماء في هذا الشأن. قال رحمه الله: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي كاجتهادا دون حكم قطعي. يعني هذا تعريف لأصول الفقه، فأصول الفقه علم يؤخذ من جزئين، الجزء الأول الأصول أو الأصل، والمفرد الثاني الفقه، والأصل هو الأساس الذي يبنى عليه غيره وهو ضد الفرع، والفقه هو الفهم. الفقه هو الفهم، اللهم فقهه في الدين أي فهمه في الدين، هذا من حيث اللغة. فيفسر التعريف لأصول الفقه من حيث اللغة ثم من حيث الإصطلاح. فمن حيث اللغة الأصل ما عليه غيره بني، الأصل هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، والفقه هو الفهم. وأما من حيث الإصطلاح فأصول الفقه هو علم يبحث في الأدلة الإجمالية للفقه، علم يبحث في الأدلة الإجمالية للفقه. فقوله علم خرج به الجهل، وقوله الأدلة الإجمالية خرج به الأدلة التفصيلية التي سبيلها الاجتهاد، وسيأتي بيان ذلك. قال: هاك أصول الفقه لفظا لقبا، خذ يعني خذ معنى أصول الفقه، فهو لفظ يلقب به فن من الفنون العلمية. وهذا ماذا هذا اللفظ أصول الفقه يتركب من جزئين، يتكون ويتركب من جزئين. الأول الأصول والثاني الفقه. ثم قال: والجزآن مفردان. الجزآن مفردان، أصول فقه تعرف معنى الأصل ثم تعرف معنى الفقه، هذا من حيث الإفراد. فالأصل ما عليه غيره بني، الأساس الذي عليه يصعد غيره، والفرع ما على سواه ينبني. لما عرف الأصل أراد أن يعرف الضد، لأن بالضد تعرف الأشياء وبضدها تتميز أو تتبين الأشياء. والفرع ما على سواه ينبني، وإلا ليس من مباحث الأصول الكلام على الفرع، لكن إذا تكلم العلماء على مسألة ذكروا ما يتعلق بها من الضد حتى يعرف الأمر. هذا التعريف من حيث اللغة، التعريف هذا من حيث اللغة. والفقه علم كل حكم شرعي، هذا من حيث الاصطلاح، تعريف الفقه هنا من حيث الاصطلاح. وإلا فالأصل الفقه هو الفهم، هو الفهم. اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهني في الدين، ففهمناها سليمان، هذا هو المعنى المراد. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. لما أراد رحمه الله أن يعرف أصول الفقه ناسب أن يأتي أيضا بضد أصول الفقه، وهو أن الأصول هي القواعد الكلية بأدلتها الإجمالية في هذا الباب، بينما الفقه هو علم شرعي لكنه بالأدلة التفصيلية. انظر، قال: والفقه علم كل حكم شرعي. الأحكام الشرعية سيأتي بيانها، ما هي؟ الواجب والمستحب والمحرم والمندوب يعني والمكروه والمباح، هذا هو الحكم الشرعي، جاء اجتهادا دون حكم قطعي. فهنا أراد أن يعرف يعني الفقه الذي هو ليس بأصول الفقه، وإنما هو يعني فرع منه ويستفاد منه. يعني أردنا أن نأخذ اليوم هذا التعريف، نعود إليه بعد أن ذكر المقدم رحمه الله تعالى، ناسب أن يأتي بتعريف أصول الفقه. قال بعض أهل العلم أصلا أصول الفقه لا يحتاج إلى تعريف، لأنه قد صار من المسلمات عند الناس. نريد أن نقرأ أصول الفقه، نريد أن نقرأ مصطلح الحديث، هذا أمر معلوم عند الناس معنى أصول الفقه. لكن لما تتابع الناس على تعريف هذا الباب احتاج الناس إلى تعريفه. إذن أنت قبل أن تعرف هذا الباب لابد أن تعرفه من منظورين. المنظور الأول الألفاظ الجزئية المفردة، أصول الفقه. عرفنا معنى الأصل وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره، هذا قد لا يفيدك في باب ما أنت فيه من العلم الأصول، إلا أنك تعرف أن الأصل يعني أساس يبنى عليه غيره. إذن القواعد التي سندرسها تعتبر كالأسس في باب الاستدلال، في باب التأليف، في باب الفهم، في غير ذلك من الأبواب. ثم قال الفقه أيضا، الأمر الثاني الفقه وهو الفهم، وهو الفهم. لما كان الأصل يعني يعود إلى المسائل الإجمالية وإلى الأدلة الإجمالية وإلى القواعد الإجمالية، صار به يفهم المراد من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث التعريف المفرد. وأما من حيث التعريف العام فهو علم يبحث في الأدلة الإجمالية وحال المستفيد، كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم استطرد في أمرين، الأمر الأول الفرع. الفرع قد يريد بالفرع ما هو ضد الأصل، قد يريد بالفرع ما هو ضد الأصل، وقد يريد بالفرع أمر آخر. ما هو؟ يريد أن باب الفقه الذي هو الأدلة الإجمالية هذا يسمى أصول، وباب الفقه الذي هو أدلة تفصيلية هذا يسمى فروع. ولهذا تجد أنهم يعبرون عنه يعني باب العقيدة أصول وباب الفقه فروع، يريدون فروع الشريعة. ثم عرف الفقه بالمعنى الإصطلاحي للمعنى اللغوي، وسنتكلم في الغد إن شاء الله على هذه المسائل وعلى ما تتم به الفائدة في هذا الباب، والحمد لله.